موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
ما هو موقفنا كمسيحيين أرثوذكسيين من نبوات العهد القديم، لا سيما النبوات التي وردت في أشعياء النبي وفي بعض الأسفار عن مصر؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. حسب التسليم الكنسي الخاص بمدرسة الإسكندرية، وهو غير معروف جملة وتفصيلا في هذا الزمان، فقد سبق لنا منذ تقريبا 30-40-50 سنة على الأقل، ربما الجيل المعاصر، جيل المخضرم اللي هو اللي أنا أنتمي إليه، يعرف كتاب صدر في زمان في أيام الرئيس جمال عبد الناصر اسمه صد النبوات. وهذا الكتاب كتب على أساس أن هناك نبوات خاصة بمصر ومستقبل مصر وردت في العهد القديم. تعليم أباء الكنيسة الجامعة لا سيما أباء الإسكندرية أن ما ورد في العهد القديم عن تاريخ الشعوب بأسرها بما فيها شعب إسرائيل قد انتهى بتجسد الله الكلمة الابن الوحيد من الآب. يعني ما فيش نبوات خاصة بالمستقبل لا عن مصر ولا عن إسرائيل ولا عن أي شعب آخر في تدبير العهد الجديد. ليه هذا النفي القاطع والصارم الذي نراه عند العلامة أوريجينوس وعند ديديموس الضرير وعند كروس الإسكندري وعند حتى أباء المفسرين اللي فسروا العهد القديم من المدرسة الأنطاكية؟ خلينا نفهم الأساس اللاهوتي الصحيح علشان ما بقاش الكلام بتاعنا عبارة عن رأي شخصي، إن أنا في حاجة مش عجباني أو خايف من الاتجاهات السياسية فتكون النتيجة إن أنا أدخل في تفسير شخصي. لا، مفيش اجتهادات شخصية عندنا في الأرثوذكسية. في عندنا أربع أسباب رئيسية وراء هذا الإنكار القاطع والصارم. السبب الأول إن مفيش علاقة خاصة بين الله وبين أي شعب. الشعب القديم اللي هو شعب إسرائيل كان له دور محدد في التدبير الإلهي إلى أن يأتي المسيح. قد جاء المسيح ووحد الشعب والشعوب ووحد اللاهوت بالناسوت وصار هو الوسيط بين الله والبشر. لم تعد هناك وساطة تاريخية لأي شعب من الشعوب على باقي الأمم، وبذلك تمت بركة الله لإبراهيم في نسلك تتبارك. والحقيقة البركة في لإبراهيم ما كانتش لبني إسرائيل بس، لا، تتبارك جميع قبائل الأرض، جميع قبائل الأرض. مفيش بركة خاصة بإسرائيل إلا بمجيء يعقوب، إنما البركة الخاصة التي أعطيت لإبراهيم وإسحاق هي بركة خاصة بكل الشعوب، شعب الأرض كله. فلما جاء المسيح انتهى الدور اللي كان مخصص في التدبير الإلهي لإسرائيل. طبعا احنا عندنا هنا مشكلة، ان من سنة 48 لحد النهاردة في دولة اسمها إسرائيل اعترفنا بها أخيرا في عصر الرئيس أنور السادات، أقيمت على نفس قطعة الأرض التي لها موضع خاص في تاريخ العهد القديم. ففي خلط ما بين دولة إسرائيل سنة 48 وبين شعب إسرائيل المذكور في العهد القديم اللي كان ليه دولة طبعا وفيه الملوك. وطبعا أشهر هؤلاء الملوك داود، وهو أيضا من ضمن الأنبياء. والدولة دي اللي انقسمت إلى مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، وقضي عليها الحقيقة يعني في الغزو البابلي وفي الغزو الفارسي، وأصبحت جزء من الإمبراطورية الرومانية. وحاولوا هم في يعني في خلال التاريخ العودة لإقامة كيان في عصر ما قبل المسيح، حاولوا أنهم يعملوا دولة وفشلوا. جم الرومان وانتهى المشروع المكابين، دولة المكابين حوالي 150 سنة تقريبا، وانتهى مشروع الدولة أو الحكومة أو القطعة خاصة بإسرائيل في سنة 70 ميلادية، لما دخل الرومان وخربوا الهيكل وأبادوا ما بقي من اليهودية، وحصل تشتيت كبير للسكان، وجزء كبير جدا منهم تنقل المسيحية. وانتهت الحقيقة كل الكلام الخاص بإسرائيل القديم إلى أن بعثت في عصر الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى في نتيجة المؤامرات الدولية والتقسيمات اللي حصلت بعد مشروع سايكس بيكو، بعد نهاية الحكم العثماني. ده يعرفوا جماعة المخضرمين اللي زي حالاتي. وقيمت دولة إسرائيل في 48، ويعني ابتدى المسيحيين في الشرق يرجعوا للعهد القديم ويفتكروا ان في كلام عن عودة بني إسرائيل. هو طبعا هنا في السؤال الثالث المهم والمهم جدا، وهو المحور في الكلام بتاعي. طيب إسرائيل ترجع تتكون ليه؟ هنا عدد كبير جدا من المسيحيين ومن ضمنهم الأباط الأرثوذكس اللي ما درسوش العهد الجديد بكفاية بينسوا جزء مهم في العهد الجديد اسمه الرسالة إلى العبرانيين. يعني أنا بضحك لأن الاسم أصله كده يعني له دلالة للعبرانيين، ما قالش اليهود يعني. ليه؟ لأن كاتب هذه الرسالة هو بكل تأكيد القديس بولس، النقاد العهد القديم بيقول ده واحد من مدرسة بولس، ربما أبولوس، وده كله عبارة عن يعني تخمينات. لكن الأساس اللاهوتي في العبرانيين هو ما جاء في رسائل القديس بولس كلها. يعني بولس رسول، الرجل الحكيم واليهودي من سبط بنيامين والفريسي اللي تتلمز على يدي غماليئيل، حط في الرسالة العبرانيين كل اللي قاله في روميا وفي غلطية، بالذات في كلوسي. أنا لما أقول حتى لإخواتنا المتمسكين بالشريعة بالناموس وماشيين على الطريقة اليهودية في فهم العهد الجديد، يا إخوة يا طيبين، احنا عايزين دراسة موسعة جدا لروميا وغلاطيا وكلوسي، وتتوج هذه الدراسة بالعبرانيين. انا اعتذر بالعبرانيين ليه؟ لان بالعبرانيين التعليم واضح جدا، عبرانيين 7 عدد 11. لو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الشريعة عليه، ماذا كانت الحاجة بعد أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال عن رتبة هارون؟ يعني لو كان الكهنوت اللاوي بتاع العهد القديم في كمال، الشعب أخذ الشريعة عليه، لأن الشريعة في العهد القديم يعني اللي بيقوم بتولى بتنفيذ هذه الشريعة هم الكهنة. لكن ما كانش فيه كمال، ما كانش فيه علاقة أبدية بين الله والإنسان، لأنه إذا تغير الكهنوت عدد 12 ففي الضرورة يصير تغيير للشريعة أيضا. الشريعة تغيرت في إيه؟ إنها لم تعد هي الوسيط بين الله والإنسان، ولم يعد دور الشريعة اللي احنا بنسميها الناموس، هي كلمة يونانية أصلا دخلت اللغة العربية. الشريعة ما عادش ليها نفس الدور اللي كان موجود فيه قبل المسيح، ما هيش الوسيط. وحفظ الشريعة أو حفظ الوصية، وأنا بقول هذا الكلام للجماعة الماشيين على الشريعة، حفظ الناموس أو حفظ الوصية لا يؤدي إلى الملكوت. ده التعليم اليهودي. التعليم المسيحي حفظ الوصية وحفظ الشريعة يحفظ الإنسان في النعمة. النعمة هي التي تؤدي إلى الملكوت. طيب إن ربنا طلع من سبط آخر اللي هو سبط يهوذا، وبعدين قد صار ليس بحسب الشريعة، شريعة وصية جسدية اللي هي بتاع العهد القديم، لأن كل رسول كان بيموتوا، بل بحسب قوة حياة لا تزول، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. وبعدين المسيح يبقى إلى الأبد لو كانوت لا يزول، أي فالكهنة كانوا يخدموا شبه السماويات، أما المسيح لو المجد في أصحاح 8 عدد 7 لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني. يعني لو كان العهد والشريعة والطقوس والذبائح والحاجات دي بدون عيب، يعني ما فيهاش الكمال، ما توصلش إنسان لله، ما كانش فيه داعي إن يجي عهد جديد، لأنه يقول لهم لائما. وأكمل الكلمة دي من أرميا صح 31 على 31، هو ذا أيام تات يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدي من أخرجهم من أرض مصر. ليه بقى؟ لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل، أجعل شريعاتي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها هم يكونوا لي شعبا. على 13 فإذ قال جديدا عتق الأول، عتق الأول لا إدم، وأما ما عتق راجب بالتشكيل وشاخ عجز يعني، فهو قريب من الإضمحلال. صح. يعني يا إخوة إذا العهد راح والشريعة راحت والهيكل راح والناموس ما عادش ليه وساطة والذبائح راحت طبعا عدد 10 19 عدد 1، لأن الناموس أو الشريعة إذ له ظل الخيرات الآتية اللي هي العتيدة، يعني لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمون على الدوام أن يكمل الذين تقدمون، وأنت بتقدم ذبيحة في ذبيحة في ذبيحة في ذبيحة كل سنة في يوم الكفارة وفي الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة شغلانة، وإلا فما زالت تقدم من أجل أن الخادمين هم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير الخطايا. ضمير الخطايا دي عايزة محاضرة لوحدها، ولكن في عدد ثلاثة لكن فيها كل سنة ذكر الخطايا، يعني في يوم الكفارة بتتعاد الخطية من أول وجديد. وأنا الموضوع ده عايز أتكلم فيه بس مش دلوقتي، على موضوع ضمير الخطية وذكر الخطية. على الأربعة أصعش، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وطيوس يرفع خطايا، مش ممكن. أصل رفع الخطية هنا إيه؟ مش إنها تتمحي وتتزال، لا، إن الجذر بتاعها يستأصل وهو الموت. موت هو جذر الخطية، وإن الموت جذر الخطية ده مش تخريج جاي من عندي أنا، لا، ده كلام بيقول رسول بولس نفسه، وأرجو إن الإخوة يعني يكونوا صحيين وواعيين. إنك أنت مترجع لكورنثوس الأولى صح 15، شوف يا سيدي بيقول الرسول بولس عن الخطية في الآخر، بيتكلم عن القيامة في عدد 54 55 56 57، متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس المائد عدم موت، فهنازم تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ 56 دي بقى مهمة جدا، أما شوكة الموت فيها الخطية حسب التعليم المعاصر الفسدان اللي عندنا، أما شوكة الخطية فيها الموت، لا أبدا، أما شوكة الموت فيها الخطية، وقوة الخطية هي الشريعة أو الناموس. ارجع للعهد الجديد واقرا. احنا كنا عاملين لما كنت في فلوريدا وكنت بعيد عن التلج وتعبان من القرف بتاع عندي أنا، وعزموني في كنيسة من الكنائس، وقلنا والحديث يعني وصلنا للحتة دي، فقال لهم شوكة الموت هي الخطية، قالوا ما فيش الكلام ده. طب يا أخي طلع العهد الجديد اقراه، وقوة الخطية هي الناموس. تصور بقى ان الناموس الشريعة قوة الخطية في الشريعة، دي عزلها يعني كلام كتير، وهيجي معاه هيجي وقته نفتح الدسوات كلها في الوقت اللي ربنا يدينا نعمة من فوق، ونتكلم كده منتهى الصراحة مع بعض. التعليم الفسدان ده اللي عندنا هو تعليم، هو الحقيقة تعليم غير مسيحي، هو تعليم شبه إسلامي لأنه في مسحة مسيحية ولكن جدره إسلامي وجدره يهودي. مهم. طيب يعني طب وفي النهاية يعني في النهاية اتشالت الذبايح واتشالت ال، وبعدين لذلك عند دخولي العالم ده في رجعنا العبرانيين 10 صح عدد 5، لذلك عند دخولي العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد لكن هيأت لي جسدا. عدد 6 بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. كيف بتقول للمسيح ذبيحة زي ذبائح العهد القديم؟ أنا دي غلطة وقع فيها شيوخ كبار. ثم قل أنا زاجي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا يعني سابقا إنك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح خطية لم ترد ولا سررت بها. يعني رسود حتى مش مسرور بها، التي تقدم حسب الشريعة حسب الناموس. ثم قل هأنز أجيء لأفعل ما شاءك الله، ينزع الأول كي يثبت الثاني. يعني تشالت كلها من جدرها لكي يثبت الثاني. ما خلاص إخوة الكلام ده تشال وخلص وانتهينا منه. فأنا برجع أقول يعني هنا كل ما هو يسمى باليهودية بما فيها العهد القديم كله برمته، لا سيما أصفار موسى الخمسة. وأنا قلت لكم قبل كده في أكثر من مرة، أنت امشي مع الليتورجية، أنت بتقرأ العهد القديم في الليتورجية؟ لا، بتقرأها في الصوم الكبير وفي بعض النبوات الخاصة بالأعياد السيدية، صوم كبير فصول مختارة من العهد القديم لتعليم الموعظين، وفي أسبوع الألام للكلام عن النبوات الخاصة بالمسيح وعن الفصح الخاص بالرب يسوع المسيح. أما غير كده فما فيش. ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ لأنها انتهت. وحتى المزامير يا إخوة اختيرت منها ما يسمى بالاستيخن أو المقاطع، لأنها تعبر عن صراخ النفس الإنسانية إلى الله، وتقرأ قبل الإنجيل لكي يتحول الإنجيل إلى بشارة خلاص للنفس الجريحة التي تعاني من ألام الحياة المعاصرة. فأنا هنا لما ده كله تشال أرجع ترجع تقول النبوات، نبوات عن إيه؟ لا ما فيش نبوات عن العصر الحديث، لا خاصة بمصر ولا خاصة بإسرائيل سنة 48 ولا خاصة بحافظ الأسد ولا بالإسلام ولا بدا ولا بدا. كل هذا الكلام غير موجود على وجه الإطلاق. أنا طبعا غرقانين في موضوع تاني لموضوع سفر الرؤية، وده يبقى نتكلم فيه على المهل، لأن الرؤية موضوع محتاج لأكثر من 20-30 محاضرة على بعض بسبب الكلام الرمزي اللي فيه، ونرجع له في يوم من الأيام. أنا مش دي المشكلة. المشكلة هنا إن في شيء اتشال من جدره، فأنت بترجعولي بتحطولي في التاريخ المعاصر، تاريخ ما بعد التجسد يعني. أصل التاريخ المعاصر عندي أنا كمسيحي أرثوذكسي مش سنة 2013 لهابد. تاريخ المعاصر هو تاريخ التدبير الخاص بمجيء الله الكلمة لخلاص الإنسان. تاريخ المعاصر ده، ودي النقطة الرابعة، بيدور على ثلاث محاور أساسية: الكلمة خالق كل البشر وكل الأجناس، يسوق ويسوس كل الشعوب إلى معرفته. ودي عملية بطيئة جدا بتحصل في العلوم وبتحصل في السياسة وبتحصل في الكوارث وبتحصل في الصراعات الدولية وبتحصل في الحوار اللاهوتي وبتحصل في الكراز، يعني العالم يتجه إلى معرفة المسيح برغم كل الكوارث اللي بتحصل، برغم كل التراجع عن معرفة المسيح. ودي بقى صراع الظلمة مع النور اللي بنشوفه على كافة المستويات. لكن هذه كلها عمل الكلمة الخالق اللوغوس، خالق كل الأشياء الذي به كانت كل الأشياء وبغيره لم يكن شيء مما خلق، في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. رايح نفسك، الصراع النهاردة مش بين شعب وشعب أو بين شعب وشعوب، الصراع النهاردة بين النور والظلمة، بين الخير والشر، وبين معرفة المسيح وبين الروح المضاد للمسيح، اللي بياخد أشكال كتيرة جدا في البانوغرافي وفي التسليح وفي إنكار حق اليتيم وفي إنكار حق المظلوم، في الاعتداء على الفقراء وعلى الضعفاء، في الانتكاهات الدولية طبعا، وفي كل الحاجات اللي انت بتشوفها. يعني أنا تألمت جدا للي حصل للبنات اللي راحوا في ميدان التحرير، وتألمت حتى من التعليقات اللي حصلت انهم رايحين عشان خاطر يعني يتفتحوا، زي ما قال واحد في فضائية من الفضائيات، يعني بدل ما يخجل من نفسه ويقول ده فعل فاضح ما صحش ان هو يتعمل، ويقولهم دول صليبيات، يعني لزاهم في المسيحيين يعني او في المسيحيات، يعني طبعا يعني اغلبهن او ربما كلهن مسلمات. يعني انا بوريك ازاي في العصر الحديث رغم الانتشار الكثيف جدا، احنا لأول مرة بندخل في ثورة المعلومات. على فكرة الانفجار في المعرفة الإنسانية لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية، ومع هذا فهذا الانفجار يتجه أيضا إلى الشر مش بس للخير. فدي ده محور من المحاور اللي بيشغل عليها الله الكلمة، لأنه عن طريق المعرفة يبدد ظلمة الشعوب لكي تعرفه وتأتي إليه. ده المحور الأول. المحور الثاني محدث داخل الكنيسة. يعني انا ببص على الخريطه بتاع الكنيسه المسيحيه، الانقسامات اللي حصلت من القرن الرابع لحد النهارده، لا شيء غير مشرف. انت بتقول لي اشعياء ومصر واسرائيل والاشوريين والغزاويين يا عم تعال اقول لي كاثوليك والبروتستانت والادفنتست والسبتيين وشهود يهوى والكاثوليك والارثوذكس والمعمدانيين والبنتكوستال والروم واليوخ ده سوء. فهو ايضا يقود الكنيسه ناحيه الوحده، لان احنا متفرقين. ولم يحدث من القرن الخامس اللي هو يعني او الرابع عصر الانقسام ان حصل حوار مسكوني جاد فعلا. يعني النهارده انا بقول هذا الكلام وارجو ان الكلام ده يوصل للاخوه اللي هم يعني مسكين في الناحيه الطائفيه. النهارده انت بتفتح تفسير كتاب مقدس تجد تفسير غير مذهبي. هذا الكلام ما كانش موجود من 25 سنه. تفسير غير مذهبي يجيب لك كل الكلام اللي اتقال على آية من الآيات بيشرح من الآباء ومن العصر الحديث ويرجع اليوناني والعبراني واللغة اللاتينية. يعني ده شيء خرافي. يعني تحت ايدينا النهاردة في العصر الحديث في سلسلتين، سلسلة اسمها الأنكر بايبل، ودي بيشتغلوا فيها كاثوليك وبروتستانت، الأرثوذكس مشتغلوش فيها لأنهم يعني عايشين في الحياة الأبدية مش دعوه بالكتاب المقدس. وسلسله تانية يعني اسمها البابل كومنتري. واحد تاني كان اسمه توماس اودن، الله يديه الصحه والعافيه، بروتستانت. قال لك ايه ده، احنا ما عرفناش الكنيسه الاولى فهمت الكتاب المقدس ازاي. فراح من هذه السلسله اسمها انجن كريستيان كومنتريز اون ذا بايبل عشان يغطي من سفر التكوين الى سفر الرؤيا، منزل تفسير لسفر الرؤيا من أباء الكنيسة. وراح الراجل عرض هذا الموضوع على الإخوة في مركز الأباء عشان يطلعوا ترجمة عربي لنفس السلسلة، وانتهى الحوار مع الإخوة في مركز الأباء إلى الفشل. فخد الأب ميشيل نجم في لبنان المشروع ونزل على ما أعتقد 4 كتب من السلسلة، تفسير إنجيل متى ومرقص ولو على ما أظن هذا. أنا شفت متى ومرقص، وإنجيل يوحنا الحقيقة تفسير جيد جدا. تفسير روميا الطبعة الأولى كانت وحشة جدا، فبعت كتاب، بعت خطاب لتوماس أودن فنزلوا طبعة تانية جديدة أحسن الطبعة الأولى، ومع ده كله فيها عيوب. لكن يعني شوف، لأول مرة دار بروتستانتية اللي هي الاي في بي تطلع تفسير أباء الكنيسة الكتاب المقدس. يعني شوف المسيح بتحرك على محور تاني، إنه يعني يقرب الكنائس من بعضها وينزع المرارة والبغضة والكراهية الموجودة ويحول الحوار المذهبي اللي موجود في وسط الكنائس إلى حوار من أجل الوحدة والتفاهم. المحور الثالث إن إحنا لأول مرة، أنا بتكلم مش بس على الشرق الأوسط، كلام على العالم كله، لأول مرة تحصل موجة اهتداء من المسلمين للمسيحيين. والأرقام اللي بتتقال دي أنا ملاش دعوة بيها، قد تكون مبالغ فيها، ولكن في يعني الأول مرة في ناس من السعودية اعتنقوا المسيحية، في عمل فسط غير المسيحيين بيعملوا المسيح نفسه، في إعلانات وفي ظهورات وفي معجزات زي اللي كانت بتحصل في سفر الأعمال. فده عمل المسيح. تعال بقى أنت هنا لخلاص هذا الكلام وقول لي ايه هو الدور اللاهوتي لدولة اسرائيل بتاع 48. انا اعرف دولة اسرائيل جيدا جيدا جدا، يعني مجازة جيدا بتاع 48. 90% من سكان اسرائيل ملحدين، هم ينتموا اليهودية اسما بالسلالة يعني، واليهود الحقيقيين واللي منكم عنده يعني قدرة على الانترنت يشوف اليوم اللي أعلنت فيه قيام السلطة الفلسطينية، هلاقي ربايز حخاميين يعني من اليهود الأرثوذكس راح بيباركوا لياسر عرفات. دول أكتر ناس في قرى دولة إسرائيل هم اليهود الأرثوذكس الموجودين في داخل إسرائيل، وبيرفضوا حتى أنهم ينضموا للجيش ويحاربوا. أنا بوريك أن حتى في داخل دولة إسرائيل ودول يعني المستوطنين اللي جايين من أوروبا، أوروبا الشرقية، اللي هم أصلا مقسومين نصين، اليهود السفرادي أو السفراديين اللي هم اليهود الشرقيين، والأشكنازيم اللي هم الأوروبيين. كل الموجودين في السلطة واخدين أعلى مراكز هم الغربيين الأشكنازيم، الأشكنازي كلهم أشكنازي، نتنياهو أشكنازي، وكل الأسماء اللي بتسمعوها كلهم أشكنازي. السفراديم اللي هم الشرقيين اللي جم من تونس، من المغرب، من مصر، من سوريا، من العراق، مش عارفين، دول عربية كلهم يعني، دول يا عيني مساكين درجة ثانية. أنت بتقول لي اسألني بقى إيه الدور اللاهوتي؟ إيه يعني تعمل إيه إسرائيل للأقباط مثلا يعني لاهوتين؟ ولا شيء. أنت مصري، ومصري أنت مذبوح لو جيش الدفاع الإسرائيلي دخل في حرب، ما بيسألش على الدين، بيسأل على الجنسية وبيقتل. والأصل المصريين اللي دفنوا أحياء في الرمل في حرب 73 ما حدش قال لهم أنتم مسلمين ولا مسيحيين، يا مصريين. أرجع أقول لك يعني إن من ضمن الفصول اللي محتاجة لكلام طويل جدا إن إحنا نرجع لسفر رسالة رسول بولس في روميا من 9-11 عن إسرائيل، ودي نخليها في موضوع مستقل. لكن بس يعني أحب أقول يعني أنا كمسيح أرثوذكسي العهد القديم قد انتهى بمجيء المسيح، انتهى كله تاريخا ولاهوتا وطقسا، ولم نأخذ منه نحن في الكنيسة الأرثوذكسية إلا النبوات الخاصة بالسيد المسيح له المجد. كل ما في العهد القديم قد انتهى، وإحنا بنرجعه لأن الإخوة الإنجليين والإخوة البلاميس والمسلمين ضحكوا علينا ورجعونا للاويين والتسنية، وقام الإخوة البلاميس طلعوا لنا كتاب صدى النبوات. وإحنا طبعا يعني هنا في حتة في السيكولوجي بتاع الأقلية محتاجين بقى كده النبوة، نبوة تقول لك إلا يحصل في مصر إيه وإسرائيل إيه. إسرائيل قوتها مش من عند ربنا أبدا، إسرائيل قوتها في التفوق التكنولوجي اللي الدول العربية ما خدتش بيه. يعني الـ F-15 وطائرات التجسس والحاجات دي مش من دي مش دي مش من شغل الأنبياء، دي من شغل مع التكنولوجيا. طائرة درون دي اللي بتطير من غير طيار أنا شفتها هنا، على في عندنا قناة خاصة بالحاجات الحربية اسمها ميليتري تشانل، ببص على نقطة للتاني فلقيت ان الجيش الاسرائيلي عنده طيارة درون بيحطها العسكري على ظهره في حقيبة كده صغيرة، بتطير مدة ساعتين، تطلع فوق على ارتفاع 30,000 متر، بتصور له كل اللي قدامه، ومش محتاج لتجسس، يبقى الجاسوس بأيديه وبرجليه، وبتبعت المعلومات لمركز للاستطلاع في القيادة العامة، هو عارف انت عندك ايه وقدامه ايه، مش لانه اشجع منك واقوى اشطر منك واقوى منك، لا بد هي القوة في العقل. واحنا قلنا هذا الكلام، وانا قلت مرة في محاضرة إكليريكية وانتهى بها الامر ان عملية تحقيق فيما في مباحث من الدولة. ليه؟ اقول لك ليه. احسب يا سيدي، عدد سكان اسرائيل 6 مليون، 7 مليون بالكتير، 7 مليون اسرائيلي. عدد سكان القاهرة وحدها كام تفتكر؟ 20 مليون. فهو المحاضرة انا بقول كان كلام عن التعداد، انا بقول يعني ازاي 6 مليون موقفين 100 مليون عرب على رجليهم؟ مش لانهم اقوى ابدا، ولا انهم اذكى ابدا، لان احنا عندنا تخلف مسؤول عنه الحكومات العربية المتعاقبة، هم عندهم تقدم مسؤول عنه الحكومات الإسرائيلية اللي ابتدت من ايام بن غوريون، وادركوا ان التقدم هو في المعرفه، فعملوا معهد التكنولوجيا في حيفا، لو طلع طيار الدرون، خدوا التسليح من امريكا وطوروه في اسرائيل. العسكر الاسرائيلي ما هوش اشجع من العسكر المصري ولا العسكر العربي ابدا، انه اقدر في القتال، مش لانه عنده عضلاته ابدا ابدا ابدا، انما لانه مدرب على تكنولوجيا عاليه مش موجوده في الجيوش العربيه بس. واحنا اسالني بقى انت بتضيع فلوسك في ايه؟ ما عملتش مع التكنولوجيا ليه؟ خدميه مصر العسكريه دي كانت تمثل امل كبير جدا لينا كمسيحيين، لانها كانت تمثل تقدم ولمصر بشكل خاص. وانتهت الى ايه؟ معرفش. ايه التصنيع العربي؟ يعني انا كان في راجل بيطلع على التلفزيون اسمه اللواء صلاح الدين، سمعت اخيرا انه توفى بذبحه صدريه، وحزنت جدا، لان ده كان اعقل صوت كنت بسمعه في الفضائيات العربيه. بيقول يعني انت عاوز تحارب ازاي وانت ما عندكش مصنع بيصنع موتور، ماكش مصنع بيصنع موتور، هتحارب ازاي؟ مفيش. لما نتقدم عقليا يقل اعتمادنا على الدين. الدين احنا بناخده كمسكن للالام اللي احنا بنعيش فيها اقتصاديا وتاريخيا، وهو الرجوع للدولة الدينية في مصر، الدعوة اللي بيقوم بها حزب الحرية والعدالة، سببها ايه؟ سببها ان احنا الحقيقة مش قادرين نفهم ايه معنى الدولة المدنية، مش قادرين نتجاوب مع القرن 21، ونرجع لورا للحلم الذهبي القديم اللي انتهى وخلص، واللي اصبح غير ملائم تماما للعصر الحديث. تقول لي الخلفاء الراشدين او الامويين او العباسيين، يا عم احنا في زمن المايكروتشيب وزمن ثورة المعلومات، لا القرآن ينفع ولا الإنجيل ينفع ولا التوراة تنفع ولا إسرائيل تستمد قوتها من العهد القديم أبدا، تستمد قوتها من التكنولوجيا ومن التقدم. واحنا طالما حاطين أملنا في المشروع الديني، فيعني أحصد بقى من المشروع الديني ما جاء في القرن السابع الميلادي، بينما ما هو موجود في الواقع هو القرن 21. يعني بينك وبين القرن 21 1300 سنة. بقى مخليك في السابع وفي الثامن وفي العاشر. خليك حتى في العشرين. انت ما انتش نافع في العشرين. يعني حرب 73 كانت حرب تكنولوجيا. طبعا. صلاح الدين سليم الله يرحمه، الله يرحمه ألف مرة، لم أسمع في حياتي كلها إنسان عنده معرفة وخبرة وبيكلم تصرح، وكان في الجيش طبعا بالتأكيد. يعني أشوف أنت يعني أين انتهينا يا إخوة؟ ترجع تقول لي أشعياء 19 وحسقيال مش عارف ايه، يا عم مجد سيدك وبوس ايديك ورجليك، قول له يا رب يسوع، ابونا في الليمون كان يقول لي كل مرة تصحى من الصبح بوس ايدك بوس ايدك وارسم الصليب. لا ابونا في الليمون، قال لي ايدك دي اصلا تخليك تعرف انك انت ليك من يمثلك انسانيا في جوهر اللاهوت، هو الرب يسوع. وارسم الصليب لان ده هو ختم دخولك، باب دخولك الى الحياه الالهيه. فيا عمي انا برسم الصليب وابوس ايدي اقول له يا رب يسوع قد انتهى تاريخ الشعب، وانت الان تجلس ملكا في الكنيسه. واحنا كل ما نتجه للتفسير الرؤوي والسياسي نبعد عن الكنيسه عشان خاطر نهدي الكنيسه، نهدها بايدينا. والمسيح يرحمنا يا اخو، انا طولت الحديث عليه قلت 10 دقائق، لكن سرحت في الكلام لان ساعات قلبي بيوجعني واقول لازم اتكلم اعمل ايه. بس المسيح يرحمنا ويخلصنا ويدي مصر سلام. ويدينا قدرة على استيعاب العصر بالتكنولوجيا وبالمعرفة لكي تبقى مصر رافعة رأسها ليس بالقرآن ولا بإنجيل ولا بالتوراة، وإنما بالمعرفة الحديثة التي جاء بها العصر الحديث.